بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس المتم 60 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد تكلمت إبان الدرس الماضي في مفتتحه عن وسطية أهل السنة والجماعة، وهذه الوسطية هي خصيصة من خصائص هذا الدين. وسطيتهم في أو في التعامل أو في النظر مع الأنبياء والصالحين، وذكرت الأدلة على هذا. وقد وقف من الحديث عند الأثر الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تلك الأصنام التي عبدت قبل زمن نوح وورثوها، ثم لا يزال الناس يتوارثونها حتى كانت في قبائل من العرب. نعم، ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعم، هو وإن لم يعبدوه على الحقيقة لكنه هو السبب في أنهم عبدوا هؤلاء الأصنام الخمسة المذكورة وغيرها. فنعم، هم وإن لم يعبدوه على الحقيقة لكن هو السبب في أنه أغواهم وأضلهم واستدرجهم وأملى لهم شيئا فشيئا حتى عبدوهم من دون الله. وسيأتي كلام أيضا نفيس المؤلف في التحذير من الغلو وغير ذلك. نعم.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا.
نعم، الإنسان يحذر من هذه الوسائل وإن كان القصد حسنا. فهو أول ما قال لهم الشيطان: انصبوا في مجالسكم أنصابا، صوروهم تنشطون في العبادة وتتذكرون ما كان عليه أولئك الأفاضل الصالحين من الخير، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونسي العلم عبدت. فهكذا أتى بهم خطوة خطوة حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم.
فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين،
نعم،
والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة. أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك.
نعم، جعلهم ينظمون الأشعار التي فيها الغلو، جعلهم يطوفون عند القبور، أولا قبل ذلك يعكفون عندها كما يعكف العابد لله عز وجل في بيوت الله سبحانه، يعكفون عندها ينتظرون الخيرات والبركات. دعوهم من دون الله، استغاثوا، وقعوا في الشرك، وإن كانت البدايات هي المحبة وهي التعظيم، وهذا ما في شك، نحن نحب الأولياء والصالحين ونجلهم، ونسأل الله عز وجل الذي أوصلهم هذه المنازل أن يبلغنا إياها، كما أننا ولا شك نحب في المقام الأعلى الأنبياء والمرسلين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا طريقهم وأن يجمعنا بهم في الجنة. نعم نحن نسأل الله ذلك، لكن لا نصرف لهم شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله.
نعم، وهذا أيضا باب آخر وهو باب الشفاعة، وقد تكلمنا عنه، وإن كانوا يريدون الشفاعة فإن الله قد حجبها عن أولئك، عن الخلق جميعا، إلا بالشرطين العظيمين: إذن الله سبحانه للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له، وهو سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد، لا يرضى لأهل الإشراك به. نعم، وقد سبق الكلام في هذا في باب مضى، في باب ما جاء في الشفاعة. نعم.
أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
شوف، انظر، ثلاث مراحل. أولا عكفوا على قبورهم، جلسوا عندها يتأملون فيها ويتذكرون ما كان عليه أولئك من العمل الصالح، ثم قالوا: لا، لابد أن نصور لهم تماثيل ونجعلها في، وكما جاء في الرواية السابقة، جعلوها في مجالسهم ليتذكرون أعمالهم الطيبة. هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة: طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله سبحانه. نعم. نعم.
قال ابن القيم، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف.
يعني حتى من خالف ابن القيم يعني يعرفون ويجلون له الإمامة والقدر والمنزلة، فله إمامته وله منزلته. وقد أفاد من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني، وتعلم منه، وله المصنفات الكثيرة والمؤلفات النافعة مثل زاد المعاد. هذا النقل نقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، وهذا الكتاب من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءته، وقد قرئ على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يقرأ عليه ضمن الكتب التي تقرأ في فجر الخميس، يعني كان يقرأ عليه في ذلك اليوم حوالي 13 كتابا، كان يجلس رحمه الله تعالى من بعد الفجر حوالي 4 ساعات إلى 4 ساعات ونصف، لا يمل رحمه الله تعالى. ويعني كان مما يقرأ كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. ولذلك إذا حصل لك أن تدخل على موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ستسمع هذا الدرس، القارئ يقرأ وسماحة الوالد رحمه الله يعلق على تلك القراءة، إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. وأعظم مصائده على العباد أن أوقعهم في الشرك، أعظم المصائد أن صادهم وأوقعهم في حبائل الشرك الذي هو الذنب الأعظم الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه، لكن من تاب تاب الله عليه. نعم.
صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة
رحمه الله،
مات سنة 51 و700. قوله قال غير واحد من السلف، وبمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عقوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم.
يعني أن ابن القيم رحمه الله يقول في هذا النقل الذي نقله عن بعض السلف، يعني زاد العقوف على القبور قبل التصوير. على كل حال هذه فائدة، يعني أفادنا أنهم قبل تصويرهم وجعل هذه الأنصاب وهذه التماثيل والأصنام في مجالسهم، عكفوا زمنا عند قبورهم، ثم بعد ذلك صوروا يعني أشكالهم على شكل أصنام ليتذكروا العبادة ويزدادوا نشاطا فيها، وهذا من تسويد الشيطان لهم، ثم عبدوهم بعد ذلك. نعم.
وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك. نعم. لأن العقوف لله في المساجد عبادة.
نعم.
فإذا عكفوا على القبور صار عقوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها.
نعم. حتى العقوف الذي بدأوا به هذا الشرك، لا يجوز العقوف في بيوت الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، والعقوف هذا عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلم عند الله. إذن العاكف عند القبر الملازم له هذا قد أشرك مع الله عز وجل، لأن هذه عبادة لا تصرف إلا لله. فكل إنسان يعكف عند قبر ويجلس عنده ويجلس كذا كذا، صنيعك هذا العكوف بداية هذا شرك مع الله عز وجل، حتى يضاف إليه أنه يدعوه من دون الله أو يزعم البركة التي تحصل له أو يذبح عنده، هذا عد يعني طوام شرك على شرك. لكن ابتداء العكوف هذا شرك مع الله عز وجل، لأن هذه عبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض.
أسأل الله العافية. نعم. وما وقع فيه أولئك نحذر نحن أن نقع فيه، ولذلك نهينا وحذرنا الآيات في كتاب الله والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم.
وهذا أيضا لا يجوز، يعني باب ما جاء في التغليط، وهذا سيأتينا إن شاء الله الباب الذي بعده، في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. أيضا حتى لا تجوز أن تعبد الله عند هذا القبر، يعني بعضهم يقول أنا أعكف عند هذا القبر أو أقف عنده وأدعو الله وأسأل الله عز وجل، هذا لا يجوز، هذا أنت منهيون عنه، ستأتينا الأدلة في هذا. فكيف بمن يعبد صاحب هذا القبر من دون الله عز وجل؟ إذن أيها الإخوة الأمر خطير وعظيم، والواجب التناصح في هذا وبيان الحق للناس، والله المستعان. نعم.
ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، انتهى. قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب.
نعم. وكما ذكرت في درس ماض أنهم يختلقون القصص والروايات والمنامات أنا رأيت صاحب القبر وقال لي افعل كذا، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أجيبت دعوتك، وقد وهذه من المصائب والطوائف، مثل ما يحصل عند يعني الغلاة من الصوفية الذين يجتمعون ويذكرون ذكرا سواء في مولد أو في غيره، ثم يصيح أحدهم فيقول حضرت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا يعني مخالف لشرع الله ولدين الله، هذا من جهة، ثم أين ذهبت عقولك؟ كيف تحضر روح رسول الله؟ كيف تخرج من القبر وتحضر في مجتمع أو في لقاء أو نحو ذلك؟ يعني لا شك أن الشيطان جاء وصور لهم وأعطاهم قصص وروايات ونحن ورأينا وفعلنا، وكل هذا من الباطل لا شك، بل هو الباطل بعينه وعلمه. فالمؤمن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن عافاه مما ابتلى به أولئك، ويحذر ما وقعوا فيه. ثم أيضا كما قلت يجب المناصحة والتعاون على الخير، ويعني دلالة الناس على توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به.
نعم، شوف عاد بعد يدعونهم من دون الله ويقسم على الله بحق فلان وبالقبر فلان وبالضريح فلان على الله أن يصنع كذا وكذا، أعوذ بالله. نعم.
فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده،
نسأل الله العافية. ولذلك أيها الإخوة، يعني من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الآن، يقول يا أخي تعال أنت ما زرت الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا، شد الرحال إلى القبر هذا لا يجوز، وإنما تشد الرحال كما قال عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى بيت الله الحرام، المسجد الحرام، وإلى مسجده صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى المسجد الأقصى. لكن نحن نقول نعم، أنت تشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي ما كتب الله لك بألف صلاة فرضا أو نفلا، وإن تيسر لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا طيب. لكن أن بعض الناس يقول أنت هجرت الحبيب، ما زرت الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل غير صحيح. أنت تشد الرحال إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، أما شد الرحال إلى قبره أو إلى قبر غيره كل هذا غير صحيح، باطل ولا يجوز. فعلى كل حال الإنسان يحذر مثل هذا، وكما قلت يأتي أحد بمنامات وبروايات وبقصص، وكل هذا كلام باطل. والمؤمن بتوحيده وإخلاصه لله عز وجل يعني يرفع من شأنه ولا يلقي بذهنه إلى هذه الترهات والأحاديث والمنامات والقصص، نسأل الله العافية. نعم.
فإذا تقرر ذلك عندهم،
نعم، كما قال يعني بعضهم يتخذ القبور والأضرحة كأنها الكعبة شرفها الله، يطوف حول القبر ويتمسح بأستاره ويعلق أو يلقي أوراق فيها طلبات أو شيء على القبر أو كذا، وهذا هو الشرك. يدعونه يزعمون أنه يشفع لهم أو يغيث اللهفات ويجيب الدعوات أيا كان هذا القبر في كل زمان وفي كل مكان، فالإنسان يحذر من هذا. نعم.
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم.
نعم، يبدأ عاد دعاة البدع ودعاة الشرك يدعون الناس، لماذا يا أخي لا تأتي للقبر الفلاني، أنت تهجر الأولياء والصالحين، أنت لا تحبهم، أنت وأنت، نسأل الله العافية. أبدون يعني من أتى رحبوا، ومن لم يأتي ناصبوه العداء واتهموه بعدم المحبة وعدم، وهذا كله ولا شك من الباطل. نعم.
وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم
في بعض النسخ من تجديد التوحيد، الصواب نعم هو من تجريد التوحيد، يعني أن يكون التوحيد خالصا لله، يعني فعل هؤلاء مضاد للتوحيد الذي دعت إليه الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. فإذا تقرر ذلك
عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم.
نعم، لو يجي واحد يناصح ويذكر الأدلة قالوا أنت لا تحب أصلا الأولياء والصالحين، أنت تنزل من قدرهم، أنت لا تحترمهم. يا أخي من قال هذا؟ هؤلاء الأولياء وقبلهم الأنبياء والرسل هم الذين دعوا إلى توحيد الله وحذروا مما تصنعونه أنتم الآن. فنحن نبين الحق لا من عند أنفسنا، وإنما بضوء من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم.
نعم.
ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
رحمه الله، كلام بين وواضح لا إشكال، لكن أين من يسمع ويستجيب؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، نكمل الحديث في باب صفة الصلاة. أيها الإخوة، الدرس أو الدروس في الأسبوع القادم ستكون حضورية إن شاء الله تعالى في هذا المكان بإذن الله تعالى. انتهى بنا الوقت، وكان في مسألة مهمة يعني ذكرها الشيخ بن عثيمين، وقد وعدتكم بالحديث عنها لما جاء عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، وقلنا ندعية الاستفتاح ثلاثة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي، وأنه جمع بين هذه الأمور الثلاثة بالترقي. أولا المباعد، أن يبتعد عن ذنوبه كما بين المشرق والمغرب، لو حصل شيء أن يسأل الله تنقيتها، لو النقاء هذا يكون أيضا بأعظم، وهو أن يكون بالماء والثلج والبرد، وقلنا الحكمة في ذكر الثلج والبرد مع الماء، كل هذا تكلمنا عنه بالأمس. لكن هنا بقيت مسألة مهمة جدا، وهي وقوع الذنب من الأنبياء، وقوع الذنوب من الأنبياء. هنا عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن ينقيه، أن يغسل خطاياه. ففي من ضمن الفوائد، وهي الفائدة التاسعة، قال الشيخ رحمه الله: في الحديث إشارة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ. نحن في صفحة 489، في صفحة 489 قال: قد يقع منهم الخطأ ولكنهم، شوف انتبه، معصومون من الاستمرار فيه. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله في موضع آخر قال: وأنهم يوفقون للتوبة، يعني أن الأنبياء يعني قد يقع منهم الذنب ولكن هناك أمران، الأمر الأول أنهم لا يستمرون في الذنب، الأمر الثاني أنهم يتوبون إلى الله عز وجل مباشرة، وإن كان وقع منهم الخطأ فإن مرجعهم إلى التوبة. قال ولذلك لما سأل نوح عليه السلام أن ينجي، سأل الله تعالى أن ينجي ابنه من الغرق، قال له تعالى، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استغفر نوح ربه وقال، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وكذلك في قصة موسى عليه السلام لما وكز ذلك الإسرائيلي، لما وكز ذلك القبطي الذي ليس من شيعته، استغفر الله عز وجل وتاب فتاب الله عليه. كذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إذنه للمنافقين في غزوة تبوك، الله عز وجل قدم له العفو قبل العتاب، قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كذلك في قصة التحريم الله عز وجل قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. بعدين الشيخ رحمه الله قال كلاما مختصرا، قال فالحاصل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ، لكن إذا وقع الخطأ فغالبه عن اجتهاد ينبههم الله عليه، وإن لم يكن عن اجتهاد فإنه لا بد، وهذا من فضل الله سبحانه، أن يغفر الله لهم وييسر لهم التوبة. أما غيرهم وهم الأمم فإنهم يقعون في الخطأ عن اجتهاد وعن عمد، وربما يبتلون فلا يوفقون للتوبة. أما الأنبياء والرسل فهم يوفقون ويعانون على التوبة. طيب الآن نبدأ بحديث عمر رضي الله عنه، ونحن الآن في صفحة 490. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه وما جاء بنحوه عن أبي سعيد الخدري في صيغة ثالثة من صيغ أدعية الاستفتاح. ونحن قد ذكرنا فيما مضى حديث علي وحديث أبي هريرة، وهما ولا شك أصح، وحديث أبي هريرة أصح الجميع فإنه متفق عليه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وحديث علي اللهم إني وجهت وجهي إليك إلى آخره، هذا رواه مسلم وقد مضى. معنا الآن حديث عمر رضي الله عنه. هذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان فيه كلام لأهل العلم لكنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره عمر رضي الله عنه يوما وهو على المنبر وأقره الصحابة على ذلك. ويعني أهل العلم يقولون إن هذا الدعاء الثالث دعاء الذي رواه عمر رضي الله عنه دعاء مختصر وموجز، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كله تنزيه وكله تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد اختار هذا الدعاء من عشرة أوجه، اختاره من عشرة أوجه، يعني والصحيح يعني أنه يقال ويقال غيره، وكما قلنا مرارا وتكرارا لا تدع شيئا من السنة مهجورا، اعمل بالسنة، قل هذا، قل ما جاء في حديث علي مرة، قل ما جاء في حديث أبي هريرة، ما جاء هنا في حديث عمر. ونحن على كل حال في باب التعليم
وفي باب يعني بدايات الإنسان نحن نقول له احفظ حديث عمر، لأنه يعني موجز ومختصر وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت كما قلت آنفا، الإمام أحمد رحمه الله كان يختاره ويقول إن عمر رضي الله عنه ذكره في خطبته في مجمع من الصحابة رضي الله عنه وأقره على ذلك. فلو كان في كلام أو نقاش أو شيء لتكلموا رضي الله عنه. فعلى كل حال هو صحيح، وسنتكلم عما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. هنا قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، شوف هنا يعني لم يذكره مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد صح مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك. هنا الجمع بين التسبيح وهو التعظيم والتنزيه والإجلال مع الحمد وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وسنقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين في هذا. قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، البركة وهي الخير والنماء وكلها في اسم الله سبحانه وتعالى، بها يحل المحرم، فالذبيحة لا تحل إلا عندما تذكر اسم الله عز وجل عليها بسم الله والله أكبر، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن بركة اسم الله عز وجل نزول الخيرات والبركات كما سيأتي. قال وتعالى جدك، جدك يعني يعني قدرك ومكانتك، فالله جل وعلا له المقام الأعلى والمنزلة الأجل سبحانه وتعالى. قال ولا إله غيرك، هذا هو التوحيد، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه أربع جمل عظيمة كلها تنزيه وإجلال لله سبحانه وتعالى. هنا قال الحافظ بن حجر رواه مسلم بسند منقطع، هذا هو أحد الأحاديث قيل 19 وقيل 14 التي للعلماء فيها موقف في صحيح الإمام مسلم، والصحيح أنها صحيحة. يعني هم قالوا إن هنا قال بسند منقطع، قالوا لأنه من رواية عبده ابن أبي لبابة وهو لم يدرك عمر، وهو لم يدرك عمر. النووي رحمه الله قال إن مسلم ذكره ذكرا ولم يقصد اعتماده، لكن هذا الكلام يعني لاحظه عليه بعض أهل العلم وقالوا إن الإمام مسلم رحمه الله أراد أنه صح عن عمر رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقال بالرأي، لا شك أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا خطب به على المنبر وسمعه الصحابة ولم ينكروه عليه، ولذلك قال والدارقطني موصولا وهو موقوف. نعم نحن نقول إن صح موقوفا على عمر فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني، وفيما سيأتينا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال هنا ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة، يعني أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد. قال وفيه كان يقول بعد التكبير، يعني بعد أن يكبر أعوذ بالله السميع العليم. هنا لم يذكر دعاء الاستفتاح، هنا في هذه الرواية لم يذكر فيها دعاء الاستفتاح، مما يدل على أنه سنة. ونحن نجمع بين الأحاديث التي ذكر فيها الدعاء، يعني نضم الحديث الذي لم يذكر فيه دعاء الاستفتاح إلى الحديث الذي ذكر فيه، فمجموع هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته قبل الفاتحة بما يعني ثبت في هذه الأحاديث، سواء حديث علي، سواء في حديث أبي هريرة، سواء هنا في حديث عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال وهذه من التعوذات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا مما ثبت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. الهمز هنا اختلف فيه، قيل هو صرعه لبني آدم، وقيل تثقيله على بني آدم عند الموت، فإنه يحاول الشيطان يجلب بخيله ورجله ألا يموت ابن آدم المؤمن على التوحيد، يحاول أن يعني يصرفه، أن يحول بينه وبين ذلك. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على كلمة التوحيد، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا من همزه لابن آدم. قال ونفخه، النفخ هو الكبر، وأعظم داء يبتلى به الإنسان هو الكبر، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله. فإذا رأيت يا أخي أنك لا تقبل النصيحة ولا تريد أن تتعلم ولا تستفيد، اعرف أنك منغمس في وحل الكبر. لماذا يا أخي لا تستفيد؟ لماذا لا تتقبل النصيحة والتوجيه؟ لماذا تترفع عن الآخرين؟ إذن هذا داء عظيم، هو داء الكبر، وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم عليه السلام، مع الحسد وهو أول ذنب عصي الله به. قال عليه الصلاة والسلام وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم والاستهانة بهم. إذا رأيت يا أخي في نفسك هذه الخصلة فعالجها والله، فإنك مسكين قد شارفت على الهلاك. ويعني تذكر حالك، قد ذكرت في هذا المجلس أن أحد أبناء المهلب ابن أبي صفرة الذي كان واليا على العراق ركب خيلا ومر في السوق، الناس إذا رأوا شيء غريب وقفوا ينظرون، هذا الخيل كذا ما فيه وماذا عنده، إلا رجل كبير في السن كان مادا رجليه، ما انتبه ولا يعني ما أعاره اهتماما، فذهب ورجع ذهب ورجع وقف عليه، قال يا فلان ألا تعرفني؟ فقال أنا أعرف منك بنفسك. قال ماذا تقول؟ قال قد كنت نطفة مذرة وتحمل في بطنك العذرة، وغدا تكون جيفة قذرة. نعم يا أخي، أنت كنت نطفة مذرة من ماء مهين، هكذا كان هكذا كانت خلقتك في البداية، خرجت من صلب أبيك ووقعت في رحم أمك، وكتب الله لك هذا الخلق في أحسن تقويم، وتحمل في بطنك العذرة. ما في أحد ما يحمل في بطنه العذرة، إن بولا أو غائطا، أكرمكم الله وأكرم الملائكة. والإنسان الذي يعني أنعم الله عليه بلذة دخوله يسأل الله أن ينعم عليه بلذة خروجه، فله لذتان، لذة الدخول ولذة الخروج. قال وغدا تكون جيفة قذرة، أنت أيضا قد في المستقبل إذا مت لو لم تدفن لكانت لك رائحة، لكن من حكم الله أن أرشدنا ودلنا على ما هو خير لنا، وهو أن يدفن الموتى في قبورهم، وفي هذا حكم ومصالح، واحد اثنين ثلاثة كذا، ومنها حتى لا تنتن جيفة بني آدم تكون لها رائحة مؤذية إلى آخره من الحكم والمصالح. فعلى كل حال الإنسان يعرف قدره حتى لا يتكبر. فالشيطان على كل حال يحرص أن يورث في الإنسان الكبر والتعالي والغطرسة على الناس. اعرف حالك واعرف مستواك وما هو أصلك وحالك ومآلك، والله المستعان. والكلام في هذا يطول. قال ونفثه، قال الشعر، النفث هنا كما قال شراح الحديث هو الشعر، والمقصود أيها الإخوة بالشعر هو الشعر الباطل، الشعر الذي يذكي يعني الأحقاد ويعني ينمي الكراهية والبغضاء بين الناس، أو الذي يشبب بالنساء ويذكر العورات، أو الذي يحث على مساوئ الأخلاق وعلى خوارم المروءة، لهذا الشعر باطل. أما الشعر الحسن فحسن، الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح، وقد أنشد الشعر الحسن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لحسان رضي الله عنه أهجهم وروح القدس معك، إلى آخر ما مر بنا. هذا ما دل عليه هذان الحديثان. الشيخ رحمه الله له كلام الحقيقة في التسبيح، قال وهو سبحانه منزه عن مماثلة المخلوقين، نعم، لأنه كامل الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو سبحانه منزه عن مماثلة المخلوقين لأنه كامل الصفات، واسع الهبات، عظيم السلطان، له المجد كله والمدح كله والحمد كله، ولهذا
نعم هذا عند قول سبحانك اللهم وبحمدك. الآن نريد أن نعرف ما السر في الجمع بين هاتين الكلمتين. نحن نريد أيها الإخوة نقرأ هذا الكلام وأن تقف وتقرأ دعاء الاستفتاح يجب تتفكر وتتأمل ليزداد في قلبك تعظيم الله عز وجل وإجلاله سبحانه. نعم.
ولهذا قرنها بقوله وبحمدك، والمعنى أنني أسبحك تسبيحا مقرونا بالحمد، فالباء هنا للمصاحبة ليتم بذلك الجمع بين تنزيه الله عن كل نقص وعيب بالتسبيح، وإثبات الكمال له من كل وجه، والثناء عليه بالحمد.
نعم هذا مهم، يعني نحن ننزه الله سبحانه عن كل نقص وعن كل عيب، وهذا لا يكفي، التنزيه هذا لا يكفي، بل لابد أيضا أن نقرنه بالحمد وهو الثناء على الله جل وعلا بصفاته الكاملة ونعوته الجليلة سبحانه وتعالى. ثم قال يعني تبارك اسمك، يعني أن اسمك تنال به البركة، وذكر يعني مسألة الذبيحة. قال ومنها أي من آثار اسم الله عز وجل نزول البركة، أن الإنسان إذا سمى على أكله امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان. كذلك التسمية على الوضوء، يعني الشيخ رحمه الله له كلام وفقرات مهمة في هذا الموضوع. ومن ذلك أن الإنسان إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني ذكر أو أنثى، لم يضره شيطان أبدا. شوف يعني هذا من آثار اسم الله تبارك وتعالى، البركة التي تحل كما قلنا في الطعام، في الوضوء، عند الذبح لا تحل إلا بسم الله، كذلك عند إتيان الرجل أهله كذلك. نعم. قال وتعالى جدك. نعم نسمع قوله وتعالى.
صلى الله عليه وسلم وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك. فالجد هنا بمعنى العظمة والسلطان والكمال والغنى.
نعم ترى يعني بعض الإخوة قد يقول هذا يعني معذرة ما يدرش معنى وتعالى جدك. لا، يجب أن تفهم هذا دينك، هذه عبادتك. معنى الجد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى جدك، يعني تعالت عظمتك، تعالى سلطانك، تعالى كمالك، تعالى غناك. يا أخي هذه معاني عظيمة، والله إذا استقرت في القلب كلما يزداد قلبك تعظيما وإجلالا ومهابة، بل وتزداد محبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وليس الجد الذي هو أبو الأب أو الأم.
نعم هذا واضح لنا،
لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد، لكن تعالى جدك أي تعالت عظمتك وسلطانك عن كل ذي عظمة وسلطان وقدرة وقوة، لأن الله تعالى قدرته فوق كل شيء.
نعم صحيح. نعم عظمة الله وسلطانه وقدرته فوق كل شيء. ما لا يعني كما قال بعضهم ما تحت الله قوي، ما في تحت الله قوي. ما بيعطي الإنسان قوة في أمور، في مال، في سلطة، في قدرة، في كذا، ولكن هي بأمر الله ومن تقدير الله سبحانه وتعالى لمن آتاه الله سبحانه وتعالى ذلك. اللهم استعان. نعم. طيب على كل حال يعني في الصفحة 495 قال هذا الاستفتاح، نعم ولا إله غيره كما قلنا، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. شوف أربع جمل عظيمة، ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين في منتصف صفحة 495 هذا الاستفتاح إذا تأملته وجدت فيه من الثناء على الله ما لا يوجد في غيره، ولهذا رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من نحو 10 أوجه. شوف ابن القيم رحمه الله صاحب استنباطات عجيبة ودقيقة، ذكر أن هذا الاستفتاح هو أعظمها وأجلها يعني من الاستفتاحات الأخرى، وذكر لهذا 10 أوجه راجعها غير مأمور في كتابه زاد المعاد، ومسجل هنا الجزء والصفحة، جزء رقم 1 صفحة 206، جزء رقم 1 صفحة 206. نعم. هنا الشيخ رحمه الله لما قال ثم يبسمل نعم التعوذ ثم بعد ذلك يبسمل. ذكر الشيخ رحمه الله خلاف العلماء في البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست منها، ذكر قولين مشهورين، القول الأول أنها من الفاتحة والقول الثاني أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح أن البسملة لا تعد آية من الفاتحة. والأدلة على هذا لحديث عائشة الذي سيأتينا، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة. وحديث أبي هريرة قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن في المصاحف البسملة في الفاتحة وضع لها رقم واحد، هذا على القول، على القول الأول الذي يرى أن البسملة آية من الفاتحة ولها رقم. وهناك يعني قول آخر أن البسملة آية مستقلة، وهذا هو القول الصحيح أن البسملة آية مستقلة في بداية كل سورة، وهي جزء من سورة النمل، وهي في كل سورة إلا عدا سورة براءة، عدا سورة براءة وهي جزء من آية في سورة النمل. ذكر عاد الشيخ رحمه الله تقسيم آيات الفاتحة وأرقامها، ذكر تقسيمها وأرقامها، وأن الترقيم يبدأ بالحمد لله رب العالمين هذا رقم واحد حتى ننتهي برقم سبعة، لأنها هي السبع المثاني كما قال عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني. نعم ننتقل لحديث عائشة صفحة 498.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعيد وأكرر، منهج أهل العلم أهل السنة والجماعة هو جمع الأحاديث، نجمع هذا مع الحديث السابق الأحاديث السابقة والآتية، نعرف بعدها الخلاصة، لا نقول خلاصة وإنما نعرف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينة واضحة. فهذا الحديث فيه كذا، اشتمل على أحكام والذي قبله أحكام وما بعده أحكام، فنحن نجمع بينها، لا تعارض ولا اختلاف في أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال إمام الأئمة في زمانه ابن خزيمة رحمه الله تعالى، أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، قال من زعم أن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارضا فليأتني بحديثين أو أكثر لأجمع له بينهما. ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض نفسه، يقول شيء ويخالف شيء، هذا لا يمكن، لابد من الجمع بينهما. وطرق الجمعات كثيرة لأهل العلم، الطريق الأول الثاني الثالث في آخرها النسخ، وهذا لا يصار إليه إلا بشروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. معنا الآن أيها الإخوة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، المراد هنا تكبيرة الإحرام، وهي أول ركن من أركان الصلاة، وقد ذكرت بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند التكبير حذو منكبيه، وثبت أيضا إلى شحمة أذنيه، وثبت أيضا إلى منتصف أذنيه. هذه ثلاث صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلت يرفع يديه هنا وفي التكبير والرفع من وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع. قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين، دل هذا هي نعم لم تذكر الاستفتاح، لأن الاستفتاح كما قلنا سنة، ليس بواجب وليس بركن، ولكن هذا الحديث نضمه إلى غيره من ما جاء من أدعية الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني تقول أنه لم يشخصه يعني لم يرفعه ولم يصوبه يعني لم يخفض رأسه. قالت ولكن بين ذلك، يعني أرادت رضي الله عنها أن رأسه عليه الصلاة والسلام كان مساويا لظهره، يعني كان ظهره ورأسه على حد سواء، كان على حد سواء، يعني لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه وإنما على حد سواء. هذه هي السنة، من عنده ألم في الظهر ما يستطيع أو كذا يعني يجتهد قدر ما يستطيع، لكن السنة السنة أن يكون الظهر والرأس على مستوى واحد. قالت وكان إذا رفع من الركوع، هنا لم تذكر الركوع لكن جاء في الحديث الأخرى، قالت لم يسجد حتى يستوي قائما، كما جاء في الروايات السابقة أن حتى يرجع الفقار إلى مكانه، وفي بعض الروايات حتى يرجع كل عظم مكانه، المقصود يعني الطمأنينة. وقد قلنا إن من لا يستتم قائما بعد الركوع ويسجد مباشرة هنا بطلت صلاته، لأنه ترك يعني ترك ركنا من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة، وأيضا الاستتمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك، يعني كل هذا تركه رفع وهوى بسرعة، فهذا يجب أن يناصح وأن يدل على الخير، وهذه من المخالفات ومن الأخطاء عند بعض الناس هدان الله وإياهم. قالت وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، نعم هذا هو الطمأنينة، لابد أن يستوي يستقر، ربي اغفر لي وارحمني إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية اللي هو التشهد الأول، اللي هو ألا وهو التشهد الأول وهو واجب من واجبات الصلاة. قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، نعم هذا بين السجدتين وفي التشهد الأول، كان يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير يعقد أو يعني يجمع بين الإبهام وبين الوسطى، يعني يجعل بينهما حلقة ويشير بالسبابة، ويعقد الخنصر والبنصر، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحركها. جاء هنا عدة روايات في مسألة القبض باليد، لكن هذه أشهر الروايات، أن يشير بالسبابة وأن يجعل دائرة بين الإبهام وبين الوسطى، وأن يعقد الخنصر والبنصر يجمعهما إلى كفه، هذه الرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ويحركها، اختلف العلماء متى يحركها، منهم من قال إذا جاء عند أسماء الله الحسنى صفاته أو مثلا الضمائر التي تعود إلى الله عز وجل يحركها، ومن العلماء من قال يحركها دائما يجعلها هكذا محركة، ومنهم من قال يحركها ابتداء ثم لا يحركها بعد ذلك، في أقوال كثيرة، لكن نحن نقول كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يحركها عند ذكر اسم الله أو صفات مثل التحيات لله الصلوات الطيبات، يعني مثلا عندما تصل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هكذا عند ورودها قدر ما يستطيع الإنسان. قد يشق على بعض الناس أنه يتابعها شيئا فشيئا، لكن نحن نقول احرص قدر ما تستطيع أن تحرك أصبعك، يعني عند ذكر أسماء الله أو صفاته أو الضمائر التي تعود إليه قدر الطاقة، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عليه الصلاة والسلام هنا عن أمرين. قال: عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو أن يجلس الإنسان على مقعدته وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض مثل ما يصنع الكلب أكرمكم الله. والشيطان حريص على أن يغوي ابن آدم وأن يوقعه في أخس الحالات وفي أرذلها، ومنها أن يتشبه بالكلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. سبحان الله، يعني جاء التشبيه بالكلب في مواضع، مثلا عندك في القرآن الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قول الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لأن حالة الكلب في حالة اللهث أعوذ بالحال مزرية ويعني مستقبحة. ولذلك قال العلماء: هذه أشد آية على العلماء الذين لا يعملون بعلمهم مثل حال الكلب الذي يعني إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عاد والكلام في هذا يطول، وقد سبق لي حديث في هذا. أيضا في مثل هذه الحالة، أيضا في نكاح الشغار، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته. الشغار أكرمكم الله هو حالة التبول عند الكلب. الكلب إذا أراد أن يتبول يرفع إحدى قدميه عند التبول، فشبهت تلك الحال الشنيعة في هذا النكاح بحال الكلب عندما يتبول، وهذه حال قذرة. فبالله عليكم بعد هذا كله، كيف تطيب نفس المؤمن أن يقتني كلبا وأن يربي كلبا عنده في بيته ويقود في الأسواق وفي المحلات وما أدري إيش؟ أعوذ بالله، هذا من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا كلب ماشي، هذا ينقص من أجله كل يوم قيراط، جاء بعض الروايات مثل جبل أحد ينقص من حسناتك. هذا للأسف يعني يدلك والله، يعني الكلب الآن يصور في أخس الحالات وفي أقبحها، فكيف يذهب المسلم المعتز بدينه العاقل ويقتني كلبا ويدخل في بيته ويغسله ومدري إيش يصنع له؟ لا إله إلا الله. يعني انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما يسوله الشيطان للعبد في صلاته عن عقبة الشيطان. قال: وأيضا وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي بعض الروايات افتراش الكلب، وهذا قد نبهنا عليه في درس ماض، وهو أن يفترش أحدنا يده، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، نعم كما ثبت هنا في الحديث، قال ونهى وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني أن يجعل الذراع الكف والذراع على الأرض، وهذا خطأ خلاف السنة. السنة أن ترفع تسجد على كفك فقط، أما الذراع فترفعه. إن تيسر أيضا أن تجافي قدر ما تستطيع بلا مع عدم مضايقة الآخرين، نعم فهذا سنة. وأيضا من السنة ألا تلصق بطنك بفخذك، ارفع نفسك وأنت في السجود لا تلصق، ما سيأتينا إن شاء الله في هذا الحديث. قال وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني ينهي صلاته عليه الصلاة والسلام بالتسليم، وهو ختام أركان الصلاة. وأما التسليمة الأولى فلا خلاف فيها، خلاف قوي، الخلاف في التسليمة الثانية، والراجح أنه لابد من الإتيان بها، وأنه لا يجوز للمأموم أن ينصرف حتى ينصرف الإمام. يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك يقول المأموم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولذلك من الخطأ الذي يقع في بعض الناس أنه يرفع، يعني إذا كان مسبوق فاتت ركعة من يوم يسلم الإمام الأولى وهو يقوم، هذا خلاف السنة. نعم نقول هذا فيه خلاف، لا نستطيع أن نبطل صلاتك لأنك لم تنتظر للتسليمة الثانية، لكن نحن نقول أنت مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، إذا فرغ فقم. طيب لو واحد ما انتظر بس انتهى الإمام من الأولى وقام في الثانية، على كل حال جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين هنا قال تبطل صلاته ولا تصح، لأنه لابد من التسليمتين، ما يكفي تسليمه ويترك التسليمة الثانية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لو أن الإمام سلم واحدة وقام بطلت صلاته، لأن ما أتى بالتسليمة الثانية، لا بد من التسليمتين. إذن من باب أولى أن المأموم ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وهي كل المسألة ثواني، يعني ما تفصل دقيقة، لكن بعض الناس سبحان الله عنده عجلة ما يحب يهدأ ويثبت، هي كلها يعني ثواني ما هي دقائق. إلزم السنة وواظب عليها، وترك نفسك من الدخول في المسائل الخلافية، صحت ولا ما صحت في خلاف، طيب الحمد لله اهدأ واطمئن، سلم الإمام التسليمة الثانية قم بعد ذلك، إن كانك مسبوق فاقضي ما عليك، إن كانك تريد تذهب تلحق السيارة أو تلحق الشخص خارج المسجد تريد تذهب، الحمد لله اهدأ يعني أكمل صلاتك، يا عبادة عظيمة أنت افتتحتها بالتكبير تختتمها بالتسليم. فإذا أيها الإخوة نحرص على السنة ونلزمها، والله المستعان. هنا قال الحديث قال رواه مسلم وله علة، هذا أيضا من الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح الإمام مسلم. والصحيح هو سبب العلة قالوا من جهتين، أن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة فيما ذكره الحافظ بن عبد البر، الحافظ بن عبد البر يقول إن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فهو منقطع فهو مرسل، هذا من جهة. الجهة الثانية قالوا إن الأوزاعي أخذ هذا الحديث مكاتبة عن قتادة، وقتادة ولد أكمه يعني ولد أن يعني وكان أعمى لا يبصر وكان له كاتب، فما كان يؤخذ عنه كتابة الكاتب كان مجهولا لا يعرف، ولذلك طعن الناس في رواية قتادة إن كانت عن طريق الكتابة، وإلا هو في الرواية والحفظ إمام عظيم رحمه الله تعالى، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى هو من الأئمة الكبار، لكن الكتابة عنده فيها نظر. لكن على كل حال هذا كلام الحافظ بن عبد البر، وهذا كلام من ذكر في المكاتبة، لكن لعل الإمام مسلم رحمه الله وهو إمام من أئمة الكبار الحفاظ يعني اطلع ووقع على أن أبا الجوزاء أدرك عائشة رضي الله عنه، يعني إن نفاه ابن عبد البر أثبته آخر. والحديث على كل حال إن لم يصح من هذا الطريق صح من طرق أخرى، والمكاتبة إن كانت من هنا صحت من طريق آخر. على كل حال ليس هذا مقام يعني التفصيل والبيان في هذا، ولكن من حق البيان والمعرفة في هذا المجلس المبارك أن أذكر ما هذه العلة، لأنه قال هنا أخرجه مسلم وله علة، فراجع كلام أهل العلم وراجع كلام المحققين والحفاظ تزداد علما وبصيرة في هذا، والله أعلم. كما قلت إن شاء الله لقاؤنا الأسبوع القادم حضوري في هذا المكان إن شاء الله. هنا يسأل الأخ يقول ما مشروعية، هنا يقول ما هي مشروعية، ونحن قلنا أن ضمائر الفصل هذه ما لها داعي. قل ما مشروعية، ما له داعي تقول ما هي مشروعية، لا، ما مشروعية الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متعمدا أو غير متعمد. هذا كلام باطل وغير صحيح، لم يثبت الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متعمدا ولا غير متعمد. أينما تسلم السلام عليك يا رسول الله، إن قال كما جاء أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يتقدم قليلا يسلم على أبي بكر السلام عليك يا أبا بكر، يتقدم قليلا اللهم السلام عليك يا عمر اللهم ارضى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يعني يترضى ويمضي. لكن يدعو حتى لو انحرف وتوجه إلى القبلة، هذا أيضا ليس محل دعاء ولم يثبت فيه الدعاء. هل الأفضل التسليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته؟ وهذا تكرر يعني السؤال حوالي عند ثلاثة من الإخوة، هل يعني آثم، هل نحن ملزمون بتكرار الزيارة والسلام؟ يعني نحن سنقرأ إن شاء الله كلام لشيخ الإسلام وغير من أهل العلم أنه لم يثبت عند السلف تكرار الزيارة، ودائما ما بين كل يوم كل أسبوع كل شهر كل كذا، لا لا يعني لا يكون هذا عيدا يعني أمرا معتادا. لكن قالوا روي عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبه. لكن التكرار والمعاودة والترتيب في هذا، هذا لم يثبت وسيأتي فيه كلام إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل عن حديث مراصة الصفوف وقاربوا بينها، قال جاء في بعض الروايات قال يلصقون الرجل بالرجل أو يسدون الفرج. أقول نعم، جاء هذا في حديث أبي بن كعب قال حتى إن أحدنا ليلزق، بعض الروايات يلصق كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتف صاحبه. وقد اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أن الحديث على ظاهره وأنه يجب على المصلين أن يلصق بعضهم ببعض، الكتف بالكتف والقدم بالقدم، هذا قول. القول الثاني أن المقصود المبالغة، الحرص ألا تجعل بينك وبين أخيك فرجة، ولهذا قوم وذهب إلى هذا قوم آخرون. نحن نقول على كل حال إن أردت تطبيق السنة ومن حولك لا يمانع جزاكم الله خيرا، طبق ويعني إلزم والصق الكعب بالكعب. لكن إذا كان الذي بجوارك لا يرغب فلا تحرجه وتضيق عليه، والله أعلم.